قضية المحكم والمتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى. فلأننا ينبغي علينا أن نفهم هذا الكتاب الذي هو منهاج حياتنا وهو مصدر معرفتنا. وعندما نتجاوز هذه القضية الكبرى وهي من أساسيات فهم هذا الكتاب العظيم، عند ذلك نكون مهملين لمصدر معرفتنا الأول وهو القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن لما كان هذا الكتاب المنير الذي هو مصدر معرفتنا الذي منه نستمد حياتنا إن كنا مؤمنين، إن كنا نعقل عن الله سبحانه وتعالى، إذن ونحن نقرأ هذا الكتاب سوف نجد حديثا يخبرنا القرآن فيه عن الله سبحانه وتعالى، وحديثا يخبرنا فيه عن أسلوب المعاملة بين البشر، كيف ينبغي أن تكون على منهج الله. ثم نجد في هذا الكتاب أيضا دلالة على أسلوب العبادة، كيف نعبد الله تبارك وتعالى. لا شك أن العبادة بمفهومها العام كل ما تنوي فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عندما تفعل أي فعل من الأفعال هذا عبادة عندما يقترن بالنية، لكن العبادة بالمعنى الخاص هذه الأفعال العملية، هذه الأمور التي عرفت بالعبادات مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة. إذن هذا الكتاب المنير الذي يدلنا على منهج نجاتنا يورد لنا قصص الأمم السابقة، فمن وافق الله تبارك وتعالى واتبع رسله أفلح ونجا، ومن أعرض كان معذبا في الحياة الدنيا تعذيبا تذكيريا لعله يرجع، فإن هو تمرد وجحد وأبى ينتظره العذاب الأكبر والعياذ بالله. إذن هذا القرآن العظيم الذي فيه كل هذا من أهم ما يوقفنا في موقف تعظيم التعريف بالله، ومنه معنى حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كيف تعدل ثلث القرآن؟ حتى بعض الناس يقول لو أعدتها 3 مرات كأنك قرأت القرآن، لو أعدتها 1000 مرة تعدل ثلث القرآن، لأنها في دلالتها تعطيك تعريفا بالله. فالقرآن الكريم ثلث منه يعطيك التعريف بالله، هناك قضايا في القرآن ثلث هذه القضايا التعريف بالله تبارك وتعالى. إذن لما كان التعريف بالله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد ليس كمثله شيء، وهناك آيات أخرى محتملة المعاني، لكن لو أننا وقفنا عند معناها الظاهر المتبادر إلى الذهن أولا لربما توهمنا مشابهة الله تبارك وتعالى لمخلوقاته، وهو أمر ممنوع، ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، بتتعلم شلون تتوضى وتصلي وأنت جاهل بمن تصلي له، وأنت جاهل بالمعبود سبحانه وتعالى، إذن ما قيمة صلاتك، ما قيمة زكاتك، ما قيمة حجك وأنت جاهل بالله سبحانه وتعالى. من هنا كانت كل العلوم مستندة إلى هذا العلم الذي هو علم التوحيد. كل العلوم، لا يوجد من العلوم الإسلامية علم إلا وهو مستند إلى هذا العلم، لأن العمل بالعبادة مستند إلى المعرفة بالمعبود سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن معنى المحكم ومعنى المتشابه، وهذا اليوم نستعرض بعضا من الآيات والنصوص التي تعد من النصوص المتشابهة التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تبارك وتعالى لمخلوقاته، وهذا ممنوع. أن نقف مع هذا الوهم، أن نقف مع وهم المماثلة، ويجب أن نصرف عن أذهاننا مماثلة الله تبارك وتعالى لمخلوقاته. الله سبحانه وتعالى يقول: واستوت على الجودي، وهو يتحدث عن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه يقول: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. إذن القرآن الكريم يقرر أن معنى الاستواء، واستوت على الجودي، استقرت. وكذلك: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لتركبوا ولتستقروا. ثم نجد القرآن بعد ذلك يقول: الرحمن على العرش استوى. ونجد في القرآن آيات أخرى تتحدث عن معنى آخر غير الاستقرار للاستواء، منها إتمام الشيء. إتمام الشيء، قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. ولما بلغ أشده واستوى، أي أتم وكمل. ثم من المعاني التي أوردها القرآن للاستواء القصد إلى الشيء، كقوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها. إذن نحن أمام لفظة تحتمل عدة معاني. الذي هو مؤكد أن الله سبحانه لا يماثل مخلوقاته، وكل ما يخطر ببالك من التمثيل أو التشبيه اصرفه، كما قال أهل العلم: نحت بالفكر معبودا وقلت به. نحت بالفكر، في ناس بينحتوا صنم بالحجر، وفي ناس بينحتوا صنم بأذهان تمثيل. نحت بالفكر معبودا وقلت به، وذاك عقد بكف الحق محلول، أي هذا ممنوع، لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. إذن المتفق عليه عند السلف الصالح، وقلنا في الأسبوع الماضي السلف الصالح من الصحابة حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ومن بعدهم يسمون الخلف، وهم من جاء من بعد القرن الثالث الهجري من علماء السنة والجماعة. نحن عندما نركز على كلمة علماء السنة والجماعة، لأن علماء السنة والجماعة هم الذين حفظوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من انحرفوا وكانوا أنصار العقل، ولو خالف هذا العقل سنة رسول الله أو النص، ويمثلهم صنف المعتزلة الذين أفرطوا في استعمال العقل إلى درجة اقتربت من تأليه العقل. وهناك صنف آخر هم المجسمة والمشبهة، الذين أخذوا كل النصوص على ظاهرها، كل النصوص على ظاهرها. حتى في الفقه لما سمعوا حديث من بال في الماء الراكد، قال خلاص إذا الواحد بال في وعاء ثم صبه في الماء الراكد إذن لم يتنجس هذا الماء، لأنه ما بال فيه. إلى هذه الدرجة من السذاجة، وديننا أكبر من أن يكون ممسوخا في هذه المعاني الظاهرية بعيدا عن المقاصد. هذا ممنوع، ديننا أكبر من ذلك، ديننا دين واقع، دين منطق. لذلك بين من أله العقل وبين من أخذ الأمور على ظاهرها، جاء في الوسط أهل السنة والجماعة وقالوا أما السلف والخلف فإنهم اتفقوا على صرف معنى المماثلة للمخلوقات، هذا اتفق الصحابة ومن جاء من الخلف على صرف المماثلة للمخلوقات، ثم بعد ذلك اختلف السلف والخلف في أسلوب التعامل مع هذه النصوص المتشابهة. فالسلف الثلاث قرون الأولى التي هي خير القرون قالوا ليش ندخل حالنا في قضية نحن ما نؤدى، المولى سبحانه لم يطالبنا، طالبنا الله سبحانه وتعالى بالمحكم. أما المتشابه فقال وما يعلم تأويله إلا الله، وقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلماذا نضع أنفسنا في مأزق؟ قالوا الأسلام أننا نفوض أمرها إلى الله وأننا نقرأها ونمر عليها بدون أن نتصرف. قال الخلف وهم جاءوا بعد ما فتح باب الترجمات ودخلت الفلسفات وكثر المجادلون وقضية التفويض التي تتناسب مع فطرية الإنسان أصبحت ضعيفة، أهل التفويض كانوا في حالة عالية من الإيمان فتعاملوا مع النص بالتصديق، والراسخون في العلم يقولون آمنا خلاص انتهت القضية. فواتح السور كما أشرنا في الأسبوع الماضي من منا يستطيع أن يعرف المراد منها؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم، هات كل قواميس العرب، هل تستطيع أن تجد في كل قواميس العرب تفسيرا لألف لام ميم؟ لا تستطيع. كافة يا عين صاد، أعطيني قواميس العرب، جيب الفيروزابادي وابن منظور والجوهري ومين بتريد، قل لهم فسرونا في اللغة العربية هل وجد هذا قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بيقول كل العرب لا والله ما وجد. جيبونا كل العرب، جيبونا عنترة والنابغة الزبياني يجيبوا سألوهم كلهم يقولون لا نعرف. كافة يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، فسرونا يا عرب. هذا تحدي، الله سبحانه وتعالى يكلمهم بحروفهم وهم لا يعرفون، تحدي. حتى يقول لنا الله سبحانه وتعالى مهما ارتفعتم بتبقوا محتاجين إلى علم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إمتى بدنا نسلم لله؟ إمتى بدنا نستقر على قضية التسليم لله ونقول إن الله يعلم ونحن لا نعلم؟ متى؟ عندما نقف أمام حكم شرعي أقره القرآن الكريم. متى نقول يا رب أنت الأعلم ونحن الأجهل؟ نحن اليوم نعاني من قضية فلسفات فلسفات فلسفات، تغيير تغيير للمقاصد، الحكم الشرعي بيكون ظاهر واضح، اليوم عم يستأجروا ناس من أجل قلب الأحكام، بيطلع بصورة إسلامية ليقلب الأحكام، الحلال بين والحرام بين. لكن مع الأسف النفوس، في كتير نفوس رخيصة وبتنباع وبتنشرى، ما في أسهل من أنه تنباع وتنشرى، ولذلك عم يستأجروها حتى تقول عن الحرام حلال وتقول عن الحلال حرام. هذه كثيرة أبدا. إذا المرأة خرجت سافرة يقولوا هذا من العادات حلال ما في مشكلة، الحجاب من العادات العربية، وكأنه ما في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فصار الحرام عندهم حلالا. ولما بيطالع واحد على التلفزيون وبيسألوه ايش بتقول بتعدد الزوجات، قل يا لطيف يا لطيف، هذا لا يجوز الا بشروط وما كذاب مفترين على الله. والله في نص القرآن يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. واليوم العالم كله عم يتحدث عن هذه القضية، انه الغرب افرط والشرق كان معتدل، حيث التعدد في الغرب تعدد اباحي، تعدد لا ضوابط له، بينما التعدد في الشرق تعدد منضبط وفق معايير ومقاييس، وهناك علوم وهناك اكتشافات طبية في قضية الرغبة الجنسية عند الرجل والرغبة الجنسية عند هذا لسنا بحاجة أن ندافع عن حكم شرعي، لسنا بحاجة أبدا، يكفي أن نقول قال الله، يكفي عندنا أن نقول قال الله، لأننا انطلقنا من قضية هي الثقة بالقائل، الثقة بالقائل. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، خلاص انتهت القضية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد هذا مين هذا اللي بده يتجرأ؟ إذن عندما نتدرب على التسليم لله فيما علمه الله وعلمنا إياه، بدنا نتفلسف بعدين، فهذا في الأحكام ومثله فيما يتعلق بالتعريف بالله سبحانه وتعالى. الله قال الرحمن على العرش استوى، خلاص تأدب. الله قال الرحمن على العرش استوى، قف في موقف الأدب وقل الرحمن على العرش استوى، واصرف مماثلة الله لمخلوقاته، خلاص. وبعد هذا إذا كنت من الراسخين في العلم فوض وقل الله أعلم بالمراد، وإذا كنت من الذين يحتاجون إلى تدعيم وسندي نقول لك يمكن أن تأخذ بمذهب الخلفي، وهو أن تؤول هذا النص بمعنى يليق بالله سبحانه. استوى تأتي في اللغة بمعنى استولى، فإن أخذت بهذا المعنى عقيدتك ليست منحرفة، لكن لست في رتبة من كمل إيمانه وهي رتبة أهل التفويض. حتى لقد قال بعضهم كلمة جميلة، قال إن التأويل مثل أكل لحم الميتة، يجوز عند الاضطرار. التأويل مثل أكل لحم الميتة، يجوز عند الاضطرار. واحد راح على الغرب وجوعان وما في أمامه إلا هالفروج اللي عم يصعقوه بالصعقة الكهربائية، لا بيذبحوا لهم يحزنون، بيمرروا الدجاج على شريط وصعقة كهربائية بيموتوا. والفارق كبير بين الفعل، فعل الصعقة عندما يستخدم مع البقر، البقر أو السور الكبير لما بيصعقوا ما بيموت، بيدوخوا شوي وبعدين بذبحوا، لأنه يريدون التخفيف من حدته وقوته. لكن دجاجة صغيرة مجرد ما وصل الصعقة الكهربائية ماتت. وبعد ذلك فعل الذبح ما هو إلا تقطيع للميتة، لكن عندما يكون الأمر متعلق بحيوانات هائجة كبيرة مثل الثيران، هذا عندما تزود بجرعة في العادة لا تقتل، لكن بتشل الجهاز العصبي، بتخفف من الهيجان، فهذا يمكن أن يقبل في الشريعة الإسلامية. واحد راح على الغرب وما في أمامه في مكان ما منقطع إلا في ضيعة من الضياع إلا هالفروجة التي صعقت، نقول له إن الشريعة أجازت للمضطر الجائع أن يأكل الميتة. الإسلام أباح لك في مثل هذه الحالة. إذن عندما يلجأ الإنسان للتأويل في وقت من الأوقات نقول يجوز وعقيدته صحيحة، لكن لم يكن في الرتبة التي هي رتبة أهل التفويض. من النصوص المتشابهة التي تقرؤونها في القرآن يا إخوتي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم. الفوق اسم مشترك لمعنيين، المعنى الأول نسبة جسم إلى جسم، أحدهما أعلى والثاني أسفل، فأحدهما فوق الثاني، وهذا يقتضي الجسمية وهو مستحيل على الله. وهناك معنى آخر فوقية الرتبة، فيقال الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الوالي وقائد الشرطة فوق رئيس فرع المرور، وهذه الفوقية لا يراد منها فوقية مكان إنما فوقية رتبة. فهذا في التأويل جائز، فأنت أمام خيارين، إما أن توافق السلف وأنت تقرأ قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله يخافون ربهم من فوقهم وتقول آمنت يا رب. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنت بكتاب الله على مراد الله، آمنت بكتاب الله على مراد الله. فإما أن تلتزم منهج السلف رضي الله عنهم أو تأخذ بمنهج الخلف إذا رأيت نفسك ضعيفا وتقول هي فوقية رتبة. من النصوص المتشابهة التي تقرؤونها في القرآن قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لفظ الوجه من حيث الظاهر معنى يفيد الجارحة، الوجه من الجوارح الأصابع والوجه والقدم، نعم يفيد الجوارح، والله سبحانه منزه عن الجارحة، الوجه الذي تقع المواجهة به. إذن هذا من حيث الظاهر يفيد الجارحة وهو ممنوع عند السلف والخلف. أما السلف فإنهم فوضوا الأمر إلى الله، وأما الخلف فإنهم قالوا وجهه ذاته، نقول في لغة العرب جاء وجوه القوم أي جاء الذوات منهم والأعيان. فالوجه يطلق في اللغة على ذات الموجود. هناك نصوص متشابهة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا، أو الحديث ينزل ربنا، فنحن أمام الإتيان والمجيء والنزول. هذه الأشياء الثلاثة في ظاهرها تفيد الانتقال، انتقال من مكان إلى مكان، والانتقال لفظ، الانتقال بكل معاني إن كان إتيانا أو مجيئا أو نزولا يفيد في ظاهره الجسمية، الجسم هو الذي ينتقل، وهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. ممنوع أن نتوهم أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالجسمية والانتقال. إذن إما أن نكون في هذه النصوص أمام هذه النصوص موافقين لمنهج السلف في التفويض ونقول الله أعلم بالمراد، أو يكون تأويلا نلتزم التأويل فنقول جاء أمر الله كما قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله. إذن نقول النزول نزول رحمة، هذا تأويل. فإما أن تذهب المذهب الأكمل وهو التفويض وتقول الله أعلم وأنا مسلم لله فيما قال ومسلم لرسوله فيما قال، أو تقول إن الخلف أول وأنا ضعيف أحتاج إلى منهج الخلف، وتأويل النزول نزول الرحمة، وتأويل أتى أمر الله. هو قال سبحانه وأنزل لكم من الأنعام، فهل رؤية جمل ولا بقرة نزل من السماء؟ إذن النزول مو بالضرورة يفيد الانتقال، هذا معنى محتمل، أي أعطاكم أي أظهر لكم. إذن لا يعني هذا أن هذه اللفظة لا تفيد إلا معنى واحد، لا، لها عدة معاني، لكن المتفق عليه أن نصرف المماثلة للمخلوقات من النصوص المتشابهة. والسماوات مطويات بيمينه، إما أن نقول نفوض كما فوض السلف ونقول الله أعلم بالمراد، وإما أن نذهب في تفسيرها ومذهب الخلف ونقول اليمين القوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة، اليمين تأتي بمعنى القوة، وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى قوي، وهو سبحانه وصف نفسه بالقوة وقال ذو مرة أي ذو قوة. كذلك من النصوص المتشابهة التي تقرؤونها في القرآن قوله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فلفظ العين مثل لفظ اليمين والوجه، يفيد ظاهره الجارحة، فإما أن نذهب في موقفنا أمام هذا النص موقف السلف رضي الله عنهم ونقول نفوض الأمر إلى الله، وإما أن نقول إن الخلف أول وقالوا أي ولتصنع برعايتي، لتصنع برعايتي وعنايتي. سئلت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقالت الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، وينسب هذا إلى الإمام مالك، ينسب إلى أم سلمة وينسب إلى الإمام مالك، الكيف غير معقول أي العقل يرفض التكييف للمولى، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول. ثبت أن المولى قال في القرآن الرحمن على العرش استوى، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. ننتبه لهذه الجمل الأربعة الصحيحة المعتمدة بقطع النظر عن النسبة لمن، لكن هذا من المتفق عليه، الكيف غير معقول، لأن التكييف في حق الله ممنوع، مستحيل على الله التكييف، كيف تقولها للمخلوق، الكيف غير معقول، بنحاول نحفظه، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول لأنه ثابت بنص القرآن، الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر، فمن أنكر نصا من القرآن كفر. وأعيد، الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. وسئل الإمام الأوزاعي، الأوزاعي أحد المجتهدين، المجتهدون وصل عددهم إلى 14، لكن لم ينقل إلينا مذاهب 14 كما هي، نقل إلينا 4 مذاهب التي أئمتها مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، لكن هناك الليث والأوزاعي وغيرهم رضي الله تعالى عنه، سفيان الثوري. إذن سئل الإمام الأوزاعي عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الرحمن على العرش استوى كما قال، وقال للسائل وإني أراك ضالة. سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى فأجاب الرحمن على العرش استوى وقال الرحمن على العرش استوى كما قال الرحمن على العرش استوى كما قال وقال للسائل وإني لأراك ضالة. وسئل الإمام أحمد عن الاستواء فقال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. وسئل الشافعي فقال آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل. آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي عن الإدراك، يعني أنا غير قادر على الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. أيضا هذه عبارة جامعة بديعة. آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي عن الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. أعيد للمرة الثالثة، آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي عن الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. وكان مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك يقولون أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف، يعني اقرأ في القرآن الرحمن على العرش استوى، اقرأ في القرآن وهو القاهر فوق عباده، وامشي لا تقف، امشي، فإذا وقفت قد يلعب الشيطان بك لتكون من متبعي المتشابه الذين في قلوبهم زيغ. وقال ابن الجوزي رحمه الله أجمع السلف على أن لا يزيدوا على تلاوة الآية، أجمع السلف على أن لا يزيدوا على تلاوة الآية، فلا يقولون مستو على العرش. فرق السلف بين أن تتلو الآية الرحمن على العرش استوى وأن تقول فهو مستو على العرش، لأن اسم الفاعل مستو، استوى فعل، الاسم الفاعل مستو يدل على كون المشتق مستقرا بخلاف لفظ الفعل الذي يحتمل المعاني الكثيرة. فمنعوا أن يقال فهو مستو، ولا يبدلون لفظة على بلفظة فوق، فلا يقال الرحمن استوى فوق العرش أو فوق العرش استوى، إنما يقرؤون الآية الرحمن على العرش استوى، لأن لفظة الفوق إذا جيء بها بدل على فكأنك تؤكد معنى الاستقرار وهو ممنوع والعياذ بالله منه. الغزالي رحمة الله عليه صاحب الإحياء يقول أولا علينا نلتزم التقديس، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يكون جسما، واحد التقديس، اثنين التصديق، أي نؤمن بالنص الذي ورد، واحد التقديس يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية والمماثلة للمخلوقات، اثنين التصديق نؤمن بما ورد، ثلاثة الاعتراف بالعجز، فنقرر بأن معرفة المراد ليس من وسعنا ولا من طاقتنا، أربعة أن نسكت السكوت فلا نسأل عن معناه ولا نخوض فيه، وهذا وصف السلف ووصف العلماء بالله. خمسة الإمساك، وهو ألا نتصرف في الألفاظ بالتصريف كما ورد، لا نقول الرحمن على العرش استوى فهو مستو. الإمساك، ألا نتصرف في الألفاظ. سادسا الكف، وهو أن نكف الباطن مو فقط اللسان، أن نكف الباطن عن الخوض فيها. من عيد واحد، التقديس، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات وعن أن يتصف بالجسمية. اثنين التصديق، نؤمن بالنص الوارد. ثلاثة الاعتراف بالعجز، وهو أن نقرر لأنفسنا بأن معرفة هذا المتشابه معرفة معناه ليس من وسعنا ولا من طاقتنا. رابعا السكوت، لا نسأل عن معناه ولا نخوض فيه. خامسا الإمساك، لا نتصرف في الألفاظ بالتصريف والتبديل. سادسا الكف، وهو أن نكف الباطن عن التصرف فيه. وأنا أميل في المتشابه إلى أننا عندما نترجم القرآن إلى لغات أخرى أن نورد اللفظ العربي ونحافظ عليه، نقول استوى، نكتبها استوى ونقول اقرأوها استوى بدون، طب العربي غير قادر على أنه يفهمها، الأجنبي بده يفهمها. إذا كان العربي غير قادر أن يفهمها فهل يفهمها الأجنبي؟ لذلك نحن نفكر الآن، نقول الترجمات القرآنية التي وقد قلت هذا أكثر من مرة، الترجمات التي تخرج من البلاد المختلفة من الشرق ومن الجنوب ومن 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 الغرب، قلنا فيها إشكالات كبيرة جدا في العقيدة وفي الفقه وفي اللغة، ونحلم أن يوجد فريق عمل كبير في بلاد الشام يقوم بالترجمة بما يتناسب مع مذهب أهل السنة والجماعة، حتى نقترب من تفهيم الناس القرآن. إذن استوى نكتب استوى، خاصة اليوم في ظاهرة جديدة على المستوى اللغوي، وهي أنهم بدأوا يكتبون باللغة بالحروف اللاتينية اللفظ العربي. يعني في الماضي كان في إشكال، الحاء غير موجودة، فكان أحمد إذا كان أجنبي بده يكتب أحمد بيكتب أحمد، وأحمد من الهمود مصيبة، أحمد مشكل لأنه همد غير حمدة، فالهمود والهامد بعيد جدا عن الحمد والحامد. فبدأ العالم الجديد يتعامل مع اللفظ بإضافة إشارات للحروف اللاتينية، مثلا بيحطوا فوق حرف الاتش 8 ولا 7، بيحطوا حرف فوق حرف الكاف فوق كي بيحطوا 7 أو 8 حتى يفهم الباحث أنها قاف وليست كاف، قال غير كالة لأنه كالة من الكيل بينما قال من القول. فبدأ العالم الجديد المنفتح على الثقافات يتعامل بموضوعية مع اللفظ. إذن على هذا المنهج الجديد يمكن أن تلفظ النصوص المتشابهة كما هي بدون تحريف، بدون تحريف. كنا في الشام منذ مدة قريبة من أيام، التقيت مع رجل كان مسؤول في البرازيل عن 5 كنائس بروتستانتية كبرى، من أكبر شخصيات البرازيل الدينية، حتى كان يقال عنه في البرازيل إنه الكتاب المقدس المتحرك على الأرض. أنا قابلته وكان بيننا جلسة، كانوا يقولون هو الكتاب المقدس المتحرك على الأرض، لأنك إذا سألته يقول لك الآية الفلانية في الصفحة الفلانية رقمها كذا، يحفظها بدقة، يعزوها، يقول لك هي بالترتيب الفلاني بكل تفصيلاتها. وبعد ذلك والله هو حدثني قال رأيت القرآن العربي، هو حدثني، ما في سند بيني وبينه، لا هو حدثني، بدأ يتعلم الحروف العربية. الشاهد اللي جابنا هو الحروف العربية. في واحد من الأخوة كان حاضر المجلس، من اللي موجودين الآن معنا كان حاضر اللقاء بيننا، وكان عم يتعلم اللفظ العربي الصحيح في حروفه الصعبة، الضاد والحاء والخاء، وهذه الحروف التي لا يستطيع غير العرب إلا بعد التدريب. نعم، قال رأيت القرآن العربي، فلما نظرت إلى القرآن وأنا لا أعرف ولا حرف عربي، قال أصابتني رعدة، وأنا متعامل كثيرا مع الكتاب المقدس. قال وقفت فتحت نظرت إلى رسم المصحف، قال لزوجته، وكانت زوجته أيضا موجودة في دمشق وسلمت علينا نحن طالعين في الممر، قال لزوجته هذا لا يمكن أن يكون من كلام الخلق، ودعوته إلى حلب، قلت له أنا أدعوك إلى حلب. قال هذا هو لا يعرف ولا حرف عربي، نظر إلى المصحف، قال هذا لا يستطيع الخلق أن يصنعوا مثله، هذا مو كلام الخلق. ثم بدأ يدرس ويسمع عن الإسلام ويسأل، والآن هو من رسخ في الإسلام، بل هو من المستغرقين في محبة الله ومحبة سيدنا محمد، والنور يتلألأ من وجهه. قال لي صديقي ونحن جالسون، قال كان يتناول، كان يأخذ راتب، يتقاضى راتب أكبر من راتب رئيس جمهورية البرازيل، كان يتقاضى راتب أكبر من راتب رئيس جمهورية البرازيل، والآن ربما يملك ثمن رغيف الخبز، لأنه دخل في الإسلام وصار في رعايتنا، نتوقع يوم الأيام ما يلاقي رغيف الخبز، لكن ربنا بيرزق، وهو يتعلم العلوم الشرعية الآن، مو شاب صغير، لا شخص بالستين، مو ولد بتلعب فيه، فكرة بتاخده فكرة بتجيبه، لا أو لا. قال سألته، بدأت أدغدغ عواطفه حتى أرى ما بقي من تاريخه، قلت له يعني عندك اعتراضات على ما كنت عليه؟ قال هناك اعتراضات كثيرة، وبدأ يعدد، لا أقبل أنه الإله يموت بشان خاطر ينقذ البشر، وبدأ يعد لي، ثم انتقلت به بسرعة إلى موضوع آخر لأني لا أريد أن أخوض معه في غير الإسلام. إذن مع وجود هذه الحروف يمكن لنا الآن أن نضع النص المتشابه ونلتزم منهج السلف بدون ترجمة، ونقول لهم نحن العرب لا نعرف ما معناه، فاقرؤوها كما نقرأها نحن. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا التسليم للقرآن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين ما نزل بنا من البلاء والمحن والشدائد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم اجعل ضيافتنا في هذه الساعة المباركة ألا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وكشفت كروبنا وسترت عيوبنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. وحقك ما دخلنا بيتك إلا ونحن نؤمن بك ونؤمن بحبيبك ونؤمن بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.